وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ثم إنه ربما يطلق المضاف ويراد به نفس المقولة ويسمى عندهم بالمضاف الحقيقي، وربما يطلق ويراد به موضوع المقولة، وربما يطلق ويراد به الموضوع والعرف جميعا. بقي شيء من البحث الثاني، وهو أنه الإضافة كما فسرناها هي الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى شيء آخر، وهذه الهيئة الحاصلة لابد أن تكون لهذه النسبة لابد أن تكون متكررة، فإن هيئة الإضافة لا تتحقق من وراء نسبة واحدة قائمة بين الشيئين، وإنما هيئة الإضافة هي هيئة حاصلة من وراء نسبة الشيء إلى شيء آخر، وذلك الشيء أيضا منسوب إلى الأول مثل ما أن الأول كان منسوبا إليه. بناء على هذا قلنا أنه الإضافة هي الهيئة الحاصلة من النسبة المتكررة. هذه الإضافة أو بتعبير آخر هذا المضاف يطلق في ثلاث موارد: تارة يطلق ويراد به نفس المقولة أي الهيئة الحاصلة من النسبة المتكررة، هذا يعبر عنه بحسب اصطلاح الحكماء بالمضاف الحقيقي، لأن المراد من المضاف الحقيقي أو الإضافة الحقيقية هي الهيئة الحاصلة من النسبة المتكررة بين الشيئين. إذا تارة يطلق هذا المضاف أو مفهوم الإضافة على نفس المقولة، تارة يطلق ولكن على معروضة بحسب عرضه، مثلا يقال السقف مضاف إلى الكف أو الكف مضاف إلى السقف، السقف والكف موضوعان للإضافة وليس هما من الإضافة، باعتبار أنهما معروض الإضافة أي معروض الفوقية والتحتية، فيقال السقف مضاف إلى الكف أو الكف مضاف إلى السقف، هذا الإطلاق الثاني. وهناك إطلاق ثالث يعبر عنه بالمضاف المشهور، والمقصود من المضاف المشهور يعني ما يكون مشهورا على لسان العرف، وهو إطلاق المضاف على الموضوع والعرض معا. مثلا يقولون أنه السقف في الفوق مضاف إلى الكف الموجود في التحت، يطلق الإضافة والمضاف على السقف وعلى الكف، ولكن لا بكونهما موضوعين، لا باعتبار أنهما موضوعين لعرضين، فيقال السقف في الفوق يضاف إلى الكف في التحت، فإذا إطلاق المضاف على المعروض والعرض معا. نمثل بمثال الذي يذكره سيد العلامة، مثلا نقول أنه المضاف إلى الابن ما هو؟ المضاف إلى الابن نقول هو الأب، أي إنسان متلبس بالأبوة، والمضاف إلى الأب ماذا؟ هو الإنسان الذي متلبس بالبنوة، ولكن هذا مضاف مشهور. الإنسان الذي يسمى بالأب والإنسان الذي يسمى بالابن ليس هو المضاف إلى الطرف الآخر، وإنما المضاف إلى الطرف الآخر هو الإضافة الحقيقية أي الأبوة والبنوة، باعتبار أن الأبوة والبنوة معروضان على الأب وعلى الابن، ولهذا مشهورا ومجازا يقال هذا الإنسان مضافا إلى ذاك الذي أب له، وذاك أيضا مضافا إلى هذا الإنسان الذي ابن له مثلا. أما في الحقيقة الإضافة تحققت بين أي شيئين؟ لا بين زيد وعمر، الإضافة تحققت بين الأبوة والبنوة، وبما أن الأبوة والبنوة عرضان يعرضان على زيد وعام، يقال زيد طرف الإضافة وعمر طرف الإضافة، فهذا الإطلاق هو إطلاق مشهور. يعني يطلق المضاف ويراد منه العرض والمعروض جميعا، وإن كان الواقع الإضافة متحققة بين المضافين لا بين المعروضين لهما، أي ليس بين الإنسان مسمى بزيد وبين إنسان مسمى بعمر، وإنما الإضافة حقيقة تحققت بين الأبوة والبنوة. وبما أن الأبوة والبنوة عرضان يعرضان زيد وعمر، عند ذلك يقول المشهور أي العرف يقولون هذا مضاف إلى ذاك، أي زيد مضاف إلى عمر وعمر مضاف إلى زيد، لأن زيد أب له وعمر ابن له. هذا نعبر عنه بالمضاف المشهور عليكم السلام. ثم إنه ربما يطلق المضاف ويراد به نفس المقولة، أي الهيئة الحاصلة من النسبة المتكررة، مثل ما يطلق المضاف على الفوق والتحت، نقول الفوق والتحت متضايفان مضافان، الفوق والتحت مقصود منهما النسبة المتكررة بينهما، يعني الهيئة الحاصلة من وراء النسبة المتكررة بين الفوق والتحت. وربما ويسمى عندهم بالمضاف الحقيقي، وربما يطلق ويراد به موضوع المقولة، يعني نفس السقف نفس الفوق يقال مضاف إلى نفس السقف، ونقول نفس الكف نقول السقف مضاف إلى الكف، ولكن السقف بما هو سقف ليس مضافا، السقف لكونه فوقا مضاف إلى الكف، والكف أيضا مضاف إليه لكونه في التحت، ولكن لا يلاحظ هذا المعنى، يلاحظ الموضوعين معا بدون العرض لهما، فيطلق المضاف على السقف وعلى الكف، هذا إطلاق ثاني. وربما يطلق ويراد به أي من المضاف الموضوع والعرض جميعا، ويسمى المضاف المشهوري، فإن العامة يعني العرف يرى أن المضاف من الابن مو إلى الابن، المضاف من الابن هذا الصحيح، مثلا هو الإنسان المتلبس بالبنوة، والحال أن الإنسان المتلبس بالبنوة ليس هو المضاف، البنوة هي الطرف مضاف وهي طرف الإضافة، الإنسان معروض البنوة، ولكن مشهورا ومجازا يجمع بين العرض والمعروض ويسند الإضافة إلى المعروض، والحال أن التعلق من الجانبين يعني من الأب ومن الابن إنما هو للإضافة نفسها بالحقيقة، يعني للإضافة الموجودة بين البنوة والأبوة، ولكن هذه الإضافة الحقيقية أيضا تطلق على المعروضين، ويقال أن هذا الإنسان الابن مضاف إلى الإنسان الأب، وإنسان الأب أيضا مضاف إلى الإنسان الأب. هذا مصطلح ثالث، البحث الثالث في الإضافة، وهو بحث مهم في الإضافة، أنه هل أن الإضافة موجودة في الخارج أم لا. هناك ثلاث أقوال، قول الأول أن الإضافة أمر اعتباري وليس لها حظ في الوجود الخارجي، إذن الإضافة مفهوم منطقي كالكلية والجزئية كالجنسية والفصلية، واقعها ووعاؤها الذهن وليس لها وعاء في الخارج، هذا قول بعض الحكماء. قول الثاني أن نقول أن الإضافة مفهوم فلسفي ومن المعقولات الثانية الفلسفية، يعني ما كان عروضها في الذهن واتصافها في الخارج، مثل مفهوم الوجود، مثل مفهوم العدم، مثل مفهوم العلة، مفهوم المعلول ونحو ذلك، لها اتصاف بالخارج ولكن وجودها وعروضها في الذهن، وهذا الإضافة مفهوم فلسفي ثانوي. وهذا قول بعض من الحكماء، ومن جملتهم شيخ المصباح في تعليقته على النهاية يختار هذا الرأي خلافا لأستاذه سيد العلامة رحمة الله عليه. سيد العلامة وصدر المتألهين وجملة آخر من الحكماء التزموا بالقول الثالث، أن مفهوم الإضافة مفهوم خارجي، والإضافة تأتي إلى الخارج، ولكن مقولة الإضافة من المفاهيم الماهوية، كما هو رأي المشهور طبعا، مشهور المشائين والحكمة المتعالية. الإضافة موجودة في الخارج كما أن ماهية الإنسان موجودة في الخارج، مفهوم ماهوي بناء على هذا، مفهوم ماهوي ويؤيده الحس. فإنه نجد في الخارج الإضافات الخارجية، نقول هذا السقف فوق هذا التحت وهذا الكف، هذا الشيء أقرب من ذلك الشيء، هذا الشيء أعلى من ذلك الشيء، وهذا الدليل على أن الإضافة لها تحقق في الخارج. إذا لم يكن لها تحقق في الخارج، كيف تسند الأشياء الخارجية إلى الإضافة، أو تسند الإضافة إلى الأشياء الخارجية؟ إذن لها حظ من الوجود في الخارج، هذا مسلم، ولكن الكلام أنها كيف تكون موجودة في الخارج، نحو وجودها. مثلا عندما نقول هذا سقف، السقف موضوع الفوقية، الفوقية إضافة، نسبة، هيئة حاصلة من النسبة المتكررة بين السقف وبين الكف. قب الفوقية لها ما بإزاء في الخارج غير السقف؟ لا، وإنما الفوقية في الخارج موجودة بوجود السقف، يعني بوجود موضوعها، والتحتية أيضا موجودة في الخارج بوجود الكف. فالعقل من وراء تعقل نسبة متكررة بين السقف وبين الكف ينتزع مفهوما ماهويا، وهو مفهوم الفوقية والتحتية. والفوقية والتحتية من مصاديق مقولة الإضافة. إذن لا ندعي أن الإضافة مفهوم ماهوي ولها وجود منحاز ومستقل خارج عن موضوعها في الخارج، ولذا يجوز أن نعبر عنها من أنها من المحمولات بالضميمة، من المحمولات من خارج المحمولات. لماذا؟ لأن الإضافة في الحقيقة انتزاعها من السقف ومن الكف في الخارج لا يتوقف على انضمام شيء خارجي إلى السقف وإلى الكف حتى ينتزع مفهوم الإضافة، لا، وإنما ينتزع مفهوم الإضافة من النسبة المتكررة الموجودة بين السقف وبين الكف، وهذه النسبة تحليل عقلي، وإلا في الخارج لا يوجد إلا السقف وإلا الكاف. إذن مفهوم الإضافة، مفهوم الإضافة مفهوم انتزاعي، ينتزع هذا المفهوم الماهوي من النسبة المتكررة الملحوظة بالاعتبار العقلي بين الموجودين في الخارج، بين السقف وبين الكاف، وإلا في الخارج لا يوجد أي شيء بإزاء الإضافة، وإنما الموجود في الخارج فقط موضوع الإضافة، أي السقف والكاف. إذن يمكن أن نعبر عن الإضافة بأنها من خارج المحمول، يعني من الأشياء التي تنتزع وتستخرج من صميم ومن ذات الموضوع، لا شيء انضم إلى الموضوع وبعد ذلك ينتزع هذا المفهوم، فلا يعبر عن من المحمول بالضميمة وإنما من خارج المحمول. شنو سؤالكم؟
سيدنا إذنان يعني كأنه اللي الملاحظ عليه أنه يعني سيد مثل معنى الحرف مع اعتباره، يعني كأنه بوجود طرف من الانتزاع.
لا، مو معنى الحرف، لا، مو احنا ذكرنا في البحث السابق قلنا ان الإضافة هيئة حاصلة من وراء النسبة المتكررة، النسبة معنى حرفي صحيح، ولكن هذه الهيئة الحاصلة يعني حقيقة الإضافة حسب كلام سيد العلامة معقول انتزاعي، معقول انتزاعي ماهوي وله واقعية وخارجية، ولكن واقعيته وخارجيته بحسب واقعية وخارجية موضوعه، لا مستقلة ولا اشكال فيه. لا، شوفوا مثل ما نقول ان الامور الانتزاعيه موجوده بوجود مناشا انتزاعها، ولكن الامر الانتزاعي ليس وجود الرابط، ليس كل امر انتزاعي وجود رابطي، وجود الرابط هو الوجود الضعيف الذي ليس له قوام إلا بالغير. هنا الإضافة التي نقولها صحيح أنها متوقفة على الطرفين وأنها تحتاج إلى النسبة المتكررة، ولكنها هيئة خارجية لها آثار خارجية، ولكن لها وجود بحسب وجود موضوعها لا وجود مستقل. نعم وجودها ليس من الوجودات المستقلة والقوية، من الوجودات الضعيفة. أما أنها مفهوم ماهوي وليس مفهوما فلسفيا كما يقول البعض، وليس مفهوما منطقيا كما يقول البعض الآخر. إلى أنه مقولة من المقولات، ماكو مانع، لا ضعيف ولكن لا لشدة ضعفه لا ينتزع منه حد ماهوي. ذاك وجود الرابط، هذا يشبه وجود الرابط باعتبار أنه شنو، باعتبار ما إلى وجود مستقل منحاز. أما مو واقعه وجود الرابط، واقعه هيئة حاصلة من وراء ثلاثة أشياء: الطرف الأول، الشيء الأول، والشيء الثاني، والنسبة المتكررة بينهما. الإضافة موجودة في الخارج، هذا في الحقيقة موجودة في الخارج رد القول الآخر، يعني ليست معقولا منطقيا كالكلية والجزئية أو مفهوم الجنسية والفصلية حتى تقولون لا موطن له في الخارج، وإنما موطن المفاهيم المنطقية فقط الذهن. والحس يؤيد ذلك لوقوعه على أنواع من الإضافات الخارجية التي لها آثار عينية لا يرتاب فيها أحد، كإضافة الأب والابن، الأب والابن موجودان في الخارج وتترتب آثار خارجية على الأبوة وعلى البنوة والعلو والسفل والقرب والبعد وغير ذلك. نعم ليش؟ لأنه إذا كان هذا أبا في الخارج يترتب عليه أنه يجب إطاعته لهذا الابن، أما إذا ما كان أبا لا يجب إطاعته، إذا كان أبا يجب إكرامه، يجب احترامه، يجب أن ينفق على هذا الابن، أما إذا ما كان أبا هذه الأمور بعد ما لها معنى. هذه الآثار هي آثار ذلك مثلا وآثار التكوينية. إذا كان هذا زيد أب لعمر مفروض أن عمر يماثله في الصفات التكوينية، في الصفات الأخلاقية، في الصفات الغريزية وغير ذلك وأمثال هذه الآثار. هذه آثار في علم الطب، في علم الطبيعة، في علم الشريعة، هذه الآثار كلها مترتبة على هذه الإضافات. هذا دليل على أن هذه الإضافات أمور خارجية. إذا كانت أمورا فقط اعتبارية ولا موطن لها في الخارج كيف تترتب عليها هذه الآثار العينية؟ وأما نحو وجودها فالعقل ينتزع من الموضوعين الواجدين للنسبة المتكررة المتلازمة وصفا ناعتا لهما، انتزاعا من غير ضم ضميمة، يعني ما حاجة ينضم إلى الموضوعين إلى الموجودين شيء آخر، هذا نعبر عنه من خارج المحمول. فهي أي الإضافة موجودة بوجود موضوعها من دون أن يكون بإزائه وجود منحاز مستقل. هذا حاصل الكلام. سيد العلامة يذكر كلام الصدر المتألهين من باب الشاهد وإلا ليس فيها مطلب زائد. قال في الأسفار بعد كلام له في هذا المعنى وبالجملة: إن المضاف بما هو مضاف بسيط ليس له وجود في الخارج مستقل مفرد، لأن مفهوم الإضافة مفهوم بسيط بعد ليس مركب من جنس وفصل، لأنه من الأجناس العالية. الإضافة ما هي؟ الهيئة الحاصلة من النسبة المتكررة بين شيئين. إذن ليس هذا المفهوم مركبا من جنس وفصل وحد ورسم وغير ذلك، بل وجوده أن يكون لاحقا بأشياء كونها، أي كون تلك الأشياء بحيث يكون لها مقايسة إلى غيرها. يعني وجود الإضافة يتحقق من وراء أشياء تكون بينها وبين غيرها مقايسة، يعني نسبة. فوجود السماء مثلا في ذاتها وجود الجواهر، جوهر، هذا ليس فيها إضافة، ووجودها بحيث إذا قيس إلى الأرض وعقلت الفوقية هذا الوجود نعبر عنه وجود الإضافات. يعني بعد ذلك نقول السماء مضاف إلى الأرض وهي في الفوق والأرض في التاح. هذا تمام الكلام في البحث الثالث. وأما البحث الرابع وهو أحكام الإضافة، مما لا إشكال فيه كما هو المفروض في المنطق والفلسفة ومعروف على لسان المنطقيين والفلاسفة أن المتضائفين أو المضافين متكافئان في جميع الصفات. إذا كان أحدهما موجودا الآخر موجود، الأبوة إذا موجودة البنوة موجودة. لماذا؟ لأنه لا يمكن فرض الإضافة بين شيئين بدون أحدهما. الإضافة تستدعي تكرر النسبة، وتكرر النسبة يستدعي فرض وجود طرفين وموضوعين تتكرر النسبة بينهما. وهكذا في القوة والفعلية، إذا فرضنا أن زيد أب بالقوة بعد الله لم يرزقه ولد، إذن له ولد بالقوة، له ابن بالقوة. ما يصير أن نقول زيد أب بالقوة وله ولد وابن بالفعل، ما يمكن. وهكذا بالعكس. وهكذا أيضا إذا كان أحدهما معدوما الآخر معدوم، إذا قلنا زيد ليس أبا إذن معناته أنه ليس له ابن، فإذا نفينا أحدهما ينفى الآخر. هذا مسلم، هذا بعد ما يحتاج هذه الأحكام إلى توضيح. وهكذا في القوة والفعل وفي جميع الصفات المتضائفان متكافئان، هذا مسلم. هناك إشكالان نقضيان. نعم شلون؟ إيه وهكذا لا فرق في ذلك. لا هذاك بعد ليس ابنا، لا بعد هذاك ليس ابنا وليس ابا. لا لاحظوا، عيسى عليه السلام ما كان له اب، اذن ليس ابنا لاحد مثل ادم. الادم ابن من؟ ما له ابن. فلهذا باعتبار انه صار فلهذا لا يصدق عليه احد الطرفين. اذا كان الطرف الاخر يستحيل صدقه عليه، الطرف الاخر لا يصدق. ادم ليس ابنا لاحد، اذن ليس له اب. ولكن آدم باعتبار أنه أب لشخص، ذلك الشخص ولده يكون ابنا له. هذا يصح، لا إشكال فيه، لأنه صار من جهتين لا من جهة واحدة. هذا بعد يبتني على شنو؟ على بحث المشتق عند الأصوليين. إذا قلنا أن المشتق حقيقة فيما انقضى عنه التلبس، إيه بعدما وفى ابنه وتوفى يقال أنه هذا أب. أما إذا قلنا لا حقيقة فيما تلبس بالمبدأ في الحال، لا بعد هذا لا يصدق على الإضافة. الإضافة هذا بعد إضافة هنا مبتنية على أنه نفرض ذلك الابن كالموجود، فبالإضافة متحققة. إذا فرضنا الابن معدوما ولم نعط له حظا من الوجود، إذن الإضافة معدومة. خب انتقض هذه القاعدة المعروفة في باب الإضافة أن المضافين متكافئان بموردين. مورد الأول قالوا من مصاديق الإضافة المتقدم والمتأخر، لأن التقدم والتأخر بين الشيئين في الحقيقة هو من مصاديق الإضافة، يعني نسبة متكررة بين المتقدم والمتأخر، والهيئة الحاصلة من وراء قولنا هذا متقدم وذاك متأخر هي الإضافة. ولكن نجد أنه في الزمان الجزء المتقدم مع الجزء المتأخر لا يجتمعان، الجزء المتقدم موجود والمتأخر معدوم، الجزء المتأخر موجود والجزء المتقدم معدوم ومنعدم، لأن هذه حالة الزمان، كل جزء يأتي وينعدم ما سبقه. بناء على هذا يوجد في الزمان متقدم ومتأخر، ولكنهما لا يجتمعان في مكان زمان واحد، أحدهما موجود مع عدم الآخر، والآخر أيضا سيوجد مع عدم الأول. وهذا خلاف القاعدة. أنتم قلتم أن المضافين موجودان معا، معدومان معا، بالقوة معا، بالفعل معا. هذا نقض الأول. نقض الثاني قالوا أن العلم والمعلوم من مصاديق المضافين. صحيح، كل علم له معلوم وكل معلوم له علم. العلم في العالم مع المعلوم لدى العالم مضاعفان. لماذا؟ لأن هناك نسبة متكررة بين العلم وبين المعلوم، والهيئة الحاصلة من وراء العلم والمعلوم نعبر عنها بمقولة الإضافة. إذا العلم فيها نوع من الإضافة. خب، إذا كان إنسان يعلم بأمور مستقبلية، بأمور ستتحقق مثلا بعد 10 سنوات، خب هذه الأمور المستقبلية المعلوم فيها ما موجود، ولكن العلم بها موجود فعلا لدى العالم. العالم يعلم بها، ولكن المعلوم وهو الأمور المستقبلية ما موجود. إذن العلم موجود والمعلوم مفقود. هذا النقض الثاني. ونجيب سنجيب إن شاء الله عن النقضين. أما الجواب عن النقض الأول فواضح. إحنا عندما قلنا أن الزمان فيها التقدم والتأخر، والتقدم والتأخر من المضافين صحيح، ولكن الزمان ليس وجودا واحد ومتصل حقيقة، وإنما وجود تدريجي وسيال. العقل يعتبره واحدا، وإلا في واقعه ليس واحد، متكسر. إذن التقدم والتأخر الموجود فيه، التقدم والتأخر حسب وجود الزمان متباينان ومتخالفان في الزمان، لأن وجود الزمان ليس وجودا ثابتا ومتصلا حتى نقول لماذا لم يجتمع فيه التقدم والتأخر أو المتقدم والمتأخر من أجزائه. طبيعة الزمان، ماهية الزمان، حقيقة الزمان هي هذه، أن وجوده سيال ومتصرم ومتدرج، ومقتضى هذا أنه التقدم والتأخر فيهم أيضا يكون حسب وجوده، أن المتقدم يسبق المتأخر في وجوده، والمتأخر يأتي من وراء وجود المتقدم. هذا لا ينافي ما ذكرنا أن التقدم والتأخر هما موجودان بالفعل، أو هما موجودان بالقوة، أو هما معدومان، هما موجودان أو معدومان بالقوة بالفعل في الوجود الثابت، في الوجود غير السيار. هذا جوابه واضح. وأما الجواب عن المسألة العلم، نقول أولا المعلوم الذي له إضافة مع العلم هو المعلوم بالذات لا معلوم بالعرض. الأمور المستقبلية التي ستوجد في المستقبل هذه معلومات بالعرض، المعلوم بالذات الصور الذهنية لهذه الأمور، وهذه الصور الذهنية لدى العالم موجودة. العلم عندما يحصل عند العالم يعني يحصل عنده العلم بالصور الذهنية تلك الأمور المستقبلية، والمعلومات بالعراض يعني هي ذي الصور، ذوات الصور هذه ستوجد في المستقبل لا مانع من ذلك. الذي هو الآن يلزم وجوده ولا بد من يكون أن يكون موجودا المعلوم بالذات، والمعلوم بالذات موجودة وهو الصورة الذهنية عن الأمور المستقبلية. هذا أولا. وثانيا أنه نقول أصل الإضافة بين العلم والمعلوم بالذات أمر اعتباري، كما سنبين إن شاء الله في مرحلة العقل والعاقل والمعقول. نقول أصل لا توجد هناك نسبة بين العلم والمعلوم بالذات، العلم حقيقته هو نفس المعلوم بالذات. يعني عندما تحضر الصور الذهنية لدى النفس، النفس تقول إني عالمة. فالعلم والمعلوم بالذات هذا تغايرهما اعتباري ليس واقعي. حقيقة لا يوجد شيئان لدى النفس، علمها وصورها الذهنية أي المعلومات بالذات، لا، الموجود عند النفس هو الصور الذهنية، هي هذه الصور الذهنية نحكي عنها بأنها معلومة بالذات، ونحكي عنها بأنها العلم، والنفس العالم بها عالمة بها. إذن الفرق بين العالم والعلم والمعلومة بالذات هذا كله بالتغاير الاعتباري، وإلا في الواقع النفس موجودة مع الصور الذهنية، والصور الذهنية عرض متعلقة بالنفس وقائمة للنفس، لا يوجد إلا شيء واحد وهو العالم الخارجي مع علمه ومعلوماته الذاتية، وهي كلها موجودة. سقفي مثل الفوق والتحت، مثل الأحر والأبرد، مثل الأقرب والأبعد، كلامنا في المضافين الحقيقيين لا في إطلاق المضاف على الموضوع أو إطلاق المضاف المشهور. متكافئان وجودا وعدما وقوة وفعلا، فإذا كان أحدهما موجودا كان الآخر موجودا، وهكذا في جانب العدم، وإذا كان أحدهما بالقوة فالآخر بالقوة، وهكذا في جانب الفعل. واعترض عليه بأنه منقوض بالتقدم والتأخر في أجزاء الزمان، فإن المتقدم والمتأخر منها مضافان، مع أن وجود أحدهما يلازم عدم الآخر. ومنقوض أيضا بعلمنا ببعض الأمور المستقبلة، فالعلم موجود في الحال والمعلوم معدوم لم يوجد بعد، مع أن العلم والمعلوم من المضافين. وأجيب أما عن الأول، أول النقضين، فبأن معية أجزاء الزمان ليست آنية بأن يكون الجزآن موجودين في آن واحد، بل معيتهما اتصالهما في الوجود الوحداني بحسب اعتبار العقل التدريجي بحسب واقعه الذي معيتهما فيه عين التقدم والتأخر فيه. إذن ليست هناك معية واقعية، وإنما معية أجزاء الزمان هي التقدم والتأخر الموجود بين أجزائها، يعني انعدام أجزاء وإيجاد أجزاء. هذا الذي نقول المتقدم والمتأخر في أجزاء الزمان متضايفان، متضايفان بهذا المعنى أن الجزء المتأخر يأتي من وراء الجزء المتقدم وانعدامه، هذا معنى المعية. كما أن وحدة العدد عين كثرته، مثلا عدد الخمسة نقول واحد، ولكن في نفس الوقت هذه الخمسة مركبة من خمس وحدات كثيرة، إذن وحدة الخمسة وحدة تناسب حقيقة العدد، وحدة تناسب كثرتها. ليس المقصود من أن الخمسة واحد بمعنى البساطة حتى ننفي التركيب ونقول كيف الخمسة اجتمعت فيها خمس وحدات، لا، مقصودنا من الوحدة يعني الوحدة الاعتبارية التي نفرضها للخمسة في قبال سائر مراتب العدد، وإن كانت هذه الوحدة في واقعها كثرة. هنا هكذا نقول المعية الموجودة في أجزاء الزمان هي واقعا بمعنى التقدم والتأخر الزماني، وليست المعية المقصودة أن أجزاء الزمان توجد في زمان واحد كلها بالفعل. وأما عن النقض الثاني، فبأن الإضافة إنما هي بين العلم وبين الصورة الحاضرة من المعلوم عند العالم، وهو المعلوم بالذات دون المعلوم بالعرض الذي هو عين خارجي، والأمور المستقبلة حاضرة بصورتها المعلومة بالذات عند العالم، وإن كانت قائبة بعينها الخارجية المعلومة بالعرض عند العالم. هذا جواب الأول. وثانيا، على أن الحق أن العلم عين المعلوم، والاختلاف بينهما بالاعتبار والتحليل العقلي، وإلا حسب الواقع الخارجي لا يوجد فرق بين علم النفس وبين المعلوم بالذات، المعلوم بالذات هو علم النفس كما سيأتي في مرحلة العاقل والمعلول. وكما يتكافأ المضافان وجودا وعدما وقوة وفعلا، كذلك يتكافأان عموما وخصوصا. قلنا أن التكافؤ بين المضافين تكافؤ في جميع الصفات والأحكام، فالأبوة العامة مثلا تضايف البنوة العامة، والأبوة الشخصية مثلا في زيد تضايفها البنوة الشخصية في عام. ومن خواص الإضافة أنها تعرض جميع المقولات حتى تعرض على نفسها، ففي الجوهر مثلا يقال الأب والابن، الأب مصداق من مصاديق الإنسان الذي جوهر من الجواهر، إذن يطلق على هذا الإنسان الذي جوهر أب، وعلى ذلك الإنسان الذي أيضا جوهر من الجواهر ابن. وفي الكم المتصل الحجم والجسم والخط والصاد يطلق العظيم، يقال هذا السطح عظيم أو صغير أو كبير، وهذا إضافة، عظيم بالنسبة إلى شيء آخر ليس بتلك العظمة، صغير بالنسبة إلى شيء آخر ليس بتلك الصغر أو بذاك الصغر مثلا. وفي الكم المنفصل وهو العدد الكثير والقليل، هذا كثير بالنسبة إلى ذاك. وفي الكيف كالأحر والأبرد، هذا أحر من ذاك أو أبرد من ذاك. وفي الإضافة نفسها كالأقرب والأبعد، هذا أقرب من ذاك. أقرب من ذاك يعني شنو؟ أقرب مكانا مثلا، أقرب صفة أو زمانا. والأبعد. وفي الأين كالعالي والسافل، وفي المتى كالأقدم والأحدث، وفي الواضح كالأشد انتصابا وإنحناء، وفي الجد كالأكسى والأعرى، وفي أن يفعل كالأقطع والأصرم، وفي أن ينفعل كالأشد تسخنا والأضعاف. إذن مقولة الإضافة مقولة تشمل جميع المقولات وتعرض على جميع المقولات، وملاكها مثل ما ذكرنا الهيئة الحاصلة من وراء نسبة متكررة بين موضوعين. نعم، من الصرامة. نعم، إيه، والأعرى من الأريان في مقابل الأكسى. شلون؟ لا، مو مقابل الأقطع، الأقطع في مقابل القاطع، والأصرم في مقابل الصارم. الإضافة تقع بين شيئين، أحدهما صارم والآخر أصرم، أحدهما قاطع والآخر أقطع، مثل السيف الذي حاد مثلا أو حدته كثيرة، نقول هذا أقطع من ذلك السيف، أو أن هذا أصرم من ذلك الحديد مثلا. البحث الخامس، تنقسم الإضافة هذين القسمين بنذكرهما، تارة الإضافة متشاكلة الأطراف وتارة مختلفة الأطراف. مقصودنا من متشاكلة الأطراف يعني كل طرف الإضافة يشبه الآخر، مثل الإضافة الموجودة بين أخوين، نقول زيد أخ لعمر وعمر أيضا أخ لزيد، كلا طرف الإضافة الأخوة، هذا نعبر عنه بالإضافة متشاكلة الأطراف. تارة مختلفة الأطراف كالأبوة والبنوة، زيد أب لعمر وعمر ابن لزيد. خب، هذا قسمان. وقسمان آخران، تارة طرفي الإضافة موجودان في الخارج فالإضافة بتبعهما موجود في الخارج، وتارة طرفي الإضافة موجود فقط في الذهن كالمعقولات المنطقية. إذن الإضافة تكون بحسب موضوعها موجودة في الذهن فقط، مثل الكل والفرد. الكل والفرد بينهما إضافة الكلية والفردية، الكلي كلي لهذا الفرد والفرد فرد لهذا الكلي، ولكن هذه الإضافة لا توجد في الخارج. لماذا؟ لأنه لا يوجد في الخارج الكلي، وإنما الموجود من الكلي والفرد فقط في الذهن. إذن هذه الإضافة تكون إضافة ذهنية. البحث الخامس، تنقسم الإضافة إلى متشاكلة الأطراف وهي التي لا اختلاف بين أطرافها كالقريب والقريب والأخي والأخ والجار والجار، هذا نعبر عنه بمتشاكلة الأطراف. ومختلفة الأطراف كالأبي والابن والعالي والسافل، وتنقسم أيضا إلى ما هو خارجي بتبع موضوعيها كالأبي والابن، وما هو ذهني كالكل والفرد والأعم والأخاص. فإن الأعم والأخاص والعام والخاص هذه من المعقولات المنطقية، موطنها الذهن. إذا نسبة الأعم والأخاص تكون نسبة ذهنية، والإضافة الحاصلة من ورائها أيضا تكون ذهنية. هذا تمام الكلام في مقولة الإضافة، والحمد لله رب العالمين.